هناك آية هي تتمة لما ذكر الله عز وجل من الأمر باجتناب الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، وهي قوله سبحانه وتعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ قوله سبحانه وتعالى: إنما، هذه أداة تفيد الحصر، والمعنى: ما يريد الشيطان إلا ذاك الذي ذكره الله عز وجل عنه، ليس له رغبة إلا في هذا، أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. وقوله سبحانه يريد بمعنى يحب ويرغب، وإذا أحب الشيطان شيئا سعى في الوصول إليه، يحب أن يوقع بينهم العداوة والبغضاء فيتمكن من ذلك، كما قال الله سبحانه وتعالى عنه: لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. والإرادة في الأصل إذا أطلقت في حق المكلف فهي منقولة من راد يرود إذا سعى في طلب شيء، وقيل هي قوة مركبة من شهوة وحاجة وأمل. والله عز وجل قد ذكر الإرادة في القرآن الكريم على أصناف متعددة، فصارت لها استعمالات، هذه الإرادة صارت لها استعمالات. الاستعمال الأول في حق الله عز وجل، فالإرادة صفة ثابتة لله عز وجل كما يليق به، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهي على نوعين: إرادة كونية وهي التي ترادف المشيئة، فإذا شاء الله عز وجل أن يوجد شيئا أوجده، وفي هذه الإرادة يقول الله عز وجل: فعال لما يريد. والنوع الثاني من إرادة الله عز وجل هي الإرادة الشرعية، وهي التي تحمل معنى المحبة: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فتتضمن معنى المحبة. أما الصنف الثاني ففي حق الجان والشياطين، وذلك وارد في هذه الآية: إنما يريد الشيطان، فالشيطان له إرادة، وإرادته، إرادة الشيطان، هي في السعي في إضلال ابن آدم وإغوائه، وكذا أيضا محبته في أن يوقع بينهم العداوة والبغضاء، هذه إرادة شيطان، إرادة شيطان. أما الصنف الثالث فهو في حق الإنس، وهؤلاء هم الذين أشير إليهم في قول الله عز وجل: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. وأما الصنف الرابع ففي حق الجماد إذا نزل منزلة العاقل. قال الله سبحانه وتعالى: جدارا يريد أن ينقض. هذا الجدار يريد، فله إرادة، وذلك في حال تنزيله منزلة من يعقل. يريد أن ينقض أي يسقط. وأما كلمة الشيطان فقد مر بيان معنى هذه الكلمة. ثم قال سبحانه وتعالى: أن يوقع بينكم. يوقع أي يدخل ويزرع ويسقط. وكل سقوط شديد يعبر عنه بالوقع. لاحظ أن هذا فيه مبالغة في إيجاد العداوة والبغضاء بينهم، لأنه استعمل فيها كلمة يوقع التي تدل على الوقع، والوقع كما يقول أهل اللغة كل سقوط شديد. يوجد هذا السقوط المعنوي وليس السقوط الحسي. السقوط الحسي سقوط شديد له صوت، كما يقال في الحديد وقع، أو للحديد وقع لشدة ما له من الصوت. وكذا هنا الإيقاع إيقاع معنوي، الوقع وقع معنوي. يوقع يدخل يزرع يوجد يسقط بينكم العداوة والبغضاء، فتكون العداوة والبغضاء بسببه بسببه. أما العداوة والبغضاء فالعداوة لغة هي ضد الولاية، والبغضاء لغة هي ضد المحبة. وقد ذكر أهل العلم تعريفا لكل منهما. أما العداوة فمعناها أن يتمكن في القلب قصد الإضرار والانتقام، أن يتمكن في القلب قصد الإضرار والانتقام. وأما البغضاء فهي أشد البغض، وهو نفار النفس، نفار النفس عن الشيء الذي ترغب عنه، يعني لا تحبه، تنفر النفس من ذلك، هذه هي البغضاء. وفرق بين هاتين الكلمتين مع وجود ملابسة بينهما، بأن البغضاء يكون فيها نفار القلوب، والعداوة يكون فيها نفار الأبدان، فيصير كل بدن في جانب، والبغضاء تنفر القلوب من بعضها، العداوة تنفر الأبدان بعضها من بعض، فلا يتولى أحدهما الآخر. وأيهما النافذ الأنفذ؟ العداوة أنفذ، لأن فيها البغض أولا ثم المعاداة ثانيا، فلذلك قدمت في الذكر كما سيأتي بيان ذلك. والعداوة ورودها في القرآن جاء على أوجه متنوعة، يمكن إجمالها إلى قسمين أو في قسمين. الأولى العداوة الدينية، والثانية العداوة الدنيوية. العداوة الدينية هي التي ذكرها الله عز وجل كثيرا في القرآن الكريم، كما ذكر العداوة بين اليهود، عداوة اليهود للمؤمنين: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. وكذا العداوة بين المؤمنين والكفار من قوم إبراهيم، كما قال الله عز وجل في قصته: وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. نعم، وأمثلة كثيرة في هذا القسم. أما الثانية وهي العداوة الدنيوية، فهي التي تزول بزوال، تزول بالإحسان، كما قال الله سبحانه وتعالى: ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة أي دنيوية، كأنه ولي حميم. وأشد هاتين العداوتين الأولى، كما قال الشاعر: كل العداوات قد ترجى مودتها إلا عداوة من عاداك في الدين. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. ثم قال سبحانه وتعالى: في الخمر والميسر، في الخمر والميسر، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. في هنا في قول في الخمر للسببية، أي بسبب الخمر والميسر. وقد وردت كلمة في اللغة العربية وفي النصوص الشرعية دالة على هذا المعنى، على معنى السببية. ومنه حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عذبت امرأة في هرة حبستها، عذبت امرأة في هرة حبستها. لاحظ قوله في هرة، ليس المراد داخل هرة، وإنما المراد بسبب هرة، بسبب هرة حبستها. نعم، ففي هنا بمعنى السببية. وكلمة الخمر والميسر مر ذكر ما يتضمنه كل منهما من معنى، لكن بقي ما وجه كونه، كون الشيطان يوقع في الخمر بسبب الخمر والميسر العداوة والبغضاء. أما وجه كونه يوقع العداوة والبغضاء بسبب الخمر، فإن ذلك عائد إلى حال من يشرب الخمر ومن يتعامل بالميسر والقمار. فإنه في الأصل أن شارب الخمر إنما يشرب الخمر ليجد ارتياحا ولذة ونشوة وقربا من جلساء وتزلفا إليهم، لكنه حين يشربها يصير كالمجنون، وإذا صار كذلك فإنه يوصله إلى القتل وإلى السرقة وإلى الزنا وإلى كل ما حرم الله مما يجلب العداوة والبغضاء بين الناس من التعدي على الأعراض ومن قتل النفس المحرمة وكذا من سلب الأموال المعصومة. هذا وجه كونه يوقع العداوة والبغضاء في الخمر. وأما الميسر فذلك واضح أيضا وبين، من كون الميسر فيه أخذ المال على وجه المغالبة، والمال محبوب إلى النفوس، فإذا أخذ المال منه بسبب يسير لا يساوي شيئا صار في قلبه مكمن للبغضاء والكراهية والعداوة لذلك الذي تغلب على ماله. ويعظم الشيطان ذلك حتى ربما أوقع الشخص في القتل وسلب المال ونحو ذلك. ثم قال سبحانه وتعالى: ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. هذا عطف لما سبق، أي ويريد الشيطان كما أنه يريد أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، فهو يريد أيضا أن يصدكم بهذا عن ذكر الله وعن الصلاة. والصد والصدود بمعنى واحد، صد يصد صدا وصدودا، وقد تضمن كل منهما على معنيين وردا في القرآن الكريم. المعنى الأول من جهة الشخص نفسه، من جهة الشخص نفسه، وهو الذي يتضمن معنى الانصراف عن الشيء والإعراض والامتناع عنه، كما قال سبحانه وتعالى: ويصدون عنك صدودا. المعنى الثاني ما يكون من جهة الشخص للغير، وذلك بمعنى المنع والصرف، كما قال سبحانه وتعالى: وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل، أي منعهم وصرفهم عن السبيل أي الصحيح. وهذا الموضع من المعنى الثاني، من المعنى الثاني الذي فيه معنى الصرف والمنع، أي ويصرفكم عن ذكر الله وعن الصلاة، ويمنعكم عن ذكر الله وعن الصلاة. وهذا الصد عن ذكر الله عز وجل له مجالات ثلاث، له مجالات ثلاث. المجال الأول وهو الأهم وهو الأشد والأعظم، ما يكون من صد على القلب تجاه ذكر الله عز وجل، بحيث يصير عند صاحب هذا القلب كراهية لذكر الله وضيق عند ذكر الله عز وجل. وهذا من قال الله سبحانه وتعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. صد من جهة القلب. أما المجال الثاني فمن جهة اللسان، إذا ذكر الله عز وجل أصابه شيء من الملل ومن الحزن ومن الضيق ونحو ذلك، وللشيطان أساليب في أن يصد الإنسان عن ذكر الله عز وجل بلسانه. المجال الثالث الجوارح، إذا أرادت أن تنهض لطاعة الله لذكره للصلاة ثبطها وكسلها وسهل الأمر عليها في مسألة الطاعة حتى يدعها، وهذا صد من الشيطان في مجال الجوارح، في مجال الجوارح على الإنسان. وليحذر المسلم من هذه المجالات التي قد يتذرع الشيطان إلى الإنسان بصده عن ذكر الله، سواء كان من جهة القلب أو اللسان أو الجوارح. أما معنى الذكر، معنى الذكر لغة ضد النسيان، والذكر إذا أطلق يشمل نوعين: ذكر القلب وذكر اللسان، وأحسنهما وأفضلهما ما جمع أو ما جمع القلب عليه واللسان، ما جمع القلب عليه واللسان. وأما معنى الذكر في الاصطلاح فهو التخلص من الغفلة والنسيان. التخلص من الغفلة والنسيان ذكر، أما ذكر الله عز وجل فهو عام يشمل أمورا كثيرة، سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. لكن قبل ذلك أن ننظر في كلمة الذكر وإطلاقها في القرآن، كلمة الذكر إطلاقها في القرآن جاء على معان كثيرة، إليكم شيئا من هذه المعاني. المعنى الأول: يطلق الذكر ويراد به الذكر باللسان، كما أخبر الله عز وجل عن أولئك أنهم كانوا يذكرون آباءهم، فقال سبحانه وتعالى: كذكركم آباءكم، كذكركم آباءكم. والثاني بمعنى الذكر بالقلب، الذكر بالقلب كما قال سبحانه وتعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، ذكر بالقلب تذكروا ندموا إلى غير ذلك من المعاني القلبية. الثالث: يأتي الذكر بمعنى الحديث، كما قال الله سبحانه وتعالى: واذكر في الكتاب إبراهيم، أي حدث عن إبراهيم في هذا الكتاب. الرابع بمعنى الخبر، كما قال سبحانه وتعالى: قل سأتلو عليكم منه ذكرا، ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا، أي خبرا. ويأتي بمعنى العظة، العظة كما في قوله سبحانه وتعالى: فلما نسوا ما ذكروا به، أي ما وعظوا. السادس بمعنى الوحي، كما في قوله عز وجل: فالتاليات ذكرى، التاليات ذكرى، أي وحيا أرسلها الله عز وجل به، والمراد بالتاليات الملائكة. السابع بمعنى القرآن، يأتي القرآن باسم الذكر، كما في قوله عز وجل: وهذا، إشارة إلى القرآن، ذكر مبارك أنزلناه. ويأتي الذكر بمعنى الشرف، ذكر بذكر أي بشيء فيه شرف، كما قال سبحانه وتعالى: وإنه لذكر لك ولقومك، أي شرف لك وشرف لقومك. ومن معاني الذكر أيضا في القرآن الكريم البيان، كما في قوله عز وجل: أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم، أي بيان من ربكم. ويأتي الذكر بمعنى الرسول، كما قال الله سبحانه وتعالى: قد أنزلنا إليكم ذكرا رسولا، جاءت بعدها كلمة رسول ليدل على أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء بالذكر، فهو ذكر. ومن المعاني أيضا الصلاة، كما ذكر الله عز وجل ذلك في قوله: فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، فصلوا فاسعوا إلى ذكر الله، إلى الصلاة. وهكذا: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي، أي عن الصلاة، ونحوها من المعاني. هذا مجملها، نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. ما المراد بذكر الله تعالى، ما المراد بذكر الله تعالى في هذا الموضع؟ ذكر الله عز وجل يتضمن أمورا، الأول منها ذكر أسمائه وصفاته. فذكر الأسماء والصفات هذا من أنواع الذكر، والثاني ذكر أمر الله عز وجل ونهيه، أن يذكر أحكام الله عز وجل من الأوامر والنواهي، هذا ذكر. فالعلم الشرعي ذكر، لأن الإنسان يذكر به أحكام الله عز وجل وأحكام دينه ورسوله، وهذا متضمن لأحكام القرآن الكريم. والنوع الثالث ذكر الله عز وجل بتلاوة كتابه سبحانه وتعالى، فذكره سبحانه وتعالى يشمل قراءة القرآن، فالقراءة ذكر، وقد سمى الله عز وجل القرآن ذكرا. الرابع من هذه الأنواع قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أي ما يتعلق بهذه الألفاظ من تسبيح وتحميد وتكبير وتهليل، فهي من جملة ذكر الله تعالى. الخامس الدعاء، فالدعاء هو من جملة الذكر الذي يذكر الإنسان ربه، لأنه يدعوه فيقول يا رب يا رب، أو يقول اللهم يا الله، وهذا من جملة ذكره سبحانه وتعالى. ومن هذه الأنواع وهو السادس ذكر نعماء الله عز وجل وآلائه وإحسانه، فكم أنعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان من نعم، هذه النعم إذا ذكرت شكرا لله عز وجل كان ذلك الذكر ذكرا لله عز وجل، هو ذكر لله عز وجل لكونه المنعم بها على هذا الإنسان. إذن هناك أنواع كثيرة لذكر الله عز وجل، فليس الذكر محصورا في قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، بل إن الذكر يشمل جميع ما تقدم. وبنحو ما ذكر ابن القيم رحمه الله. ثم قال الله سبحانه وتعالى وعن الصلاة، يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. والصلاة قد مر تعريفها معنا وما يتعلق بها من ذكر في القرآن الكريم، وهي من جملة الذكر لأنها من أحكام الله عز وجل وأوامره، وأقيموا الصلاة، لكن خصت بالذكر لفضلها. فالشيطان يصد عن ذكر الله ويصد عن الصلاة. وما المراد بالصلاة هنا؟ هل المراد بها النافلة أم الفريضة؟ الجواب يشمل كل ذلك، على الصحيح من أقوال أهل العلم أن الصلاة يثبط عنها الشيطان، سواء كانت فريضة وهذه هي الأهم أو كانت نافلة. ثم قال سبحانه وتعالى فهل أنتم منتهون، هذا أسلوب استفهام، والاستفهام هنا فيه زجر بليغ يدل على التقريع والتوبيخ، فهل أنتم منتهون. وفي معنى الاستفهام قولان لأهل التفسير، الأول أن هذا الاستفهام متضمن لمعنى الأمر، أي أن الله عز وجل يأمر الناس أن ينتهوا، فقال فهل أنتم منتهون، أي انتهوا. نعم، فالاستفهام تضمن معنى الأمر. وهذا الأسلوب معروف في فصيح الكلام العربي، فقد قال الفراء أحد اللغويين: ردد علي أعرابي: هل أنت ساكت؟ هل أنت ساكت؟ يشير إلى أن معنى هذا الاستفهام أسكت أسكت. وكأنه قيل لهم: أتفعلونه بعدما قد ظهر لكم من قبحه ما قد ظهر؟ تشربون الخمر أو تتعاملون بالميسر بعد أن قد ظهر لكم من قبحه ما ظهر؟ فانتهوا عن ذلك، انتهوا عن ذلك. ولذا لما نزلت هذه الآية قال الصحابة أو من كان قد سمع هذا الاستفهام قال: انتهينا 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 ربنا انتهينا. إذن هذا أمر من الله عز وجل جاء بصورة الاستفهام. القول الثاني أنه استفهام محض، استفهام محض، أي لا يتضمن معنى الأمر، وهذا القول بعيد وليس بصحيح، والأصح هو الأول كما علمت لموافقته لفصيح الكلام العربي، والقرآن الكريم أنزل بلسان عربي مبين. قوله منتهون من الانتهاء، والانتهاء في لغة العرب معناه الانزجار عن الشيء، كما قال سبحانه وتعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، أي إن ينزجروا عما هم عليه يغفر لهم ما قد سلف. نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فما المراد بذكر الله عز وجل في قوله عن الشيطان ويصدكم عن ذكر الله؟ نعم، بكي وذكر الله بنعمائه وآلائه. نعم، وما المراد بالصلاة في قوله وعن الصلاة؟ ما المراد بقوله وعن الصلاة؟ تشمل الفرض والنفل، وإن كانت في الفرض أظهر. فهل أنتم منتهون؟ ما معنى هذه الجملة؟ هذا أسلوب استفهام، ماذا يراد به؟ يراد به الأمر بمعنى انتهوا، كما تقول العرب: هل أنت ساكت؟ أي أسكت. نعم، هذا هو الصحيح، وهو متضمن أيضا لمعنى التوبيخ والتقريع. نذكر بعد أن ذكرنا المعاني للكلمات، نذكر المعاني الإجمالية لهذه الآيات مما هو ناسخ ومنسوخ. الآية الأولى فيما سبق شرح ألفاظها وتفسير كلماتها، قوله سبحانه وتعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. ذكر الله سبحانه وتعالى منتين ونعمتين وعبرتين فجاءت هذه الآية عطفا على ما قبلها، والتي قبلها هي قوله سبحانه وتعالى: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. فالنعمة الأولى والعبرة الأولى التي يجب على المؤمن أن يشكر الله عز وجل على هذه النعمة وأن يتذكر هذه العبرة هي اللبن، اللبن الخالص السائغ للشاربين. هذا اللبن جعل الله عز وجل فيه عبرة، وذلك أنه يتخلص بياضه وطعمه وحلاوته إذا نضج الغذاء في البطن، فيصرف منه الدم إلى العروق، ويصرف منه اللبن إلى الضرع، والبول إلى المثانة، وسواه إلى المخرج. فأخرج الله عز وجل من بين فرث ودم، والفرث هو الناتج عن الأكل من العشب من الأعشاب وغيرها. وتصور هذه العبرة كيف أخرج الله عز وجل من العشب الأخضر أو الذي ليس له اتصال بمسألة اللبن أو الحليب، يخرج من هذا ومن أيضا الدم الأحمر من بين أخضر وأحمر أبيض، هذا الأبيض هو اللبن، يكون خالصا من كل ما يشوبه، خالصا مما يشوبه لو حصل من الدم، وخالصا مما يشوبه لو حصل من الفرث. كأن ذلك في خلال إطار ومصنع خاص به، لا يمكن أن تصل إليه ذرة من الفرث ولا ذرة من الدم، لأن الله عز وجل هو الذي تولى هذه الآية: من بين فرث ودم نسقيكم مما في بطون من بين فرث ودم. هذا شيء، هذه هي العبرة الأولى، وهي في الوقت ذاته نعمة، هي عبرة يجب على المؤمن أن يعتبر وأن يتذكر هذه العبرة، وهي في الوقت ذاته نعمة يجب أن تشكر، لأن الله سبحانه وتعالى جعله طعاما، هذا اللبن جعله طعاما وجعله خالصا وجعله سائغا للشرب بحيث لا يشرق به المسلم المتنعم بنعمة اللبن. أما العبرة الثانية وهي الآية التي ورد فيها النسخ: الثمرات، ثمرات النخيل والأعناب. هذه الثمرة هي عبرة وهي نعمة أيضا، هي عبرة لأن الله عز وجل أخرج منها من الفوائد والمنافع ما لا يستطيع الإنسان لولا أن هداه الله، لولا أن هداه الله إلى ذلك لما استطاع أن يستخرج منها شيئا. فهو الذي يخرج هذه الثمرة، فلو أعطي الإنسان شجرة بلا ثمرة هل يستطيع أن يوجد فيها الثمرة؟ وهذه الثمرة هي من أحسن أنواع الثمار، ثمرات النخيل وثمرات الأعناب. فالله عز وجل هو الذي يخرج أحسن الثمار، هو مختلف في ألوانه، مختلف في طعمه. ولاحظ المراحل التي يكون بها النخيل أو ثمرة النخيل، يكون بسرا فرطبا فتمرا، تكون الثمرة مستمرة يصلح للادخار ويصلح لأن يكون طعاما ووجبة حاضرة، ويصلح أن يكون غذاء ودواء. هذه المعاني كلها أوجدها الله عز وجل في ثمرات النخيل والأعنب، أليست عبرة؟ هي عبرة. فلذا عطف الله عز وجل الثمرات على اللبن، ومن ثمرات النخيل والأعنب تجدون عبرة، من ثمرات النخيل والأعنب تجدون عبرة. وهو في الوقت ذاته نعمة من الله سبحانه وتعالى، وذلك لما ذكر عز وجل، قال: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا، أي ما حرم من ثمرتهما، ورزقا حسنا، أي ما أحل لكم من ثمرتهما. وهذه الآية تشير إلى أن السكر كلما يسكر كان محلا لم يكن محرما آنذاك. ثم أنزل الله عز وجل الآية التي ينسخ بها المسكر سكرا ورزقا حسنا. وقد مرت معنا كيف تكون هذه الأرزاق الحسنة من وراء النخيل والأعناب. بعد أن ذكر الله الآيتين أو العبرتين، وبعد أن ذكر النعمتين والمنتين، قال: إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. الذين يعقلون هم الذين ينتفعون، أصحاب العقول السليمة هم الذين يستبصرون بما جعل الله في هاتين النعمتين من عبر وآيات. يعقلون ماذا؟ يعقلون عن الله عز وجل أمرين: الأول كمال قدرته سبحانه وتعالى، فما أعظم قدرته على إيجاد هذه الأشياء التي تكون مختلفة يعجز عنها المخلوق، لا يستطيع المخلوق أن يوجد من بين فرث ودم هذا اللبن، ولا يستطيع المخلوق أن يوجد من شجرة يابسة أو خضراء حتى لو كانت خضراء أن يوجد منها ثمرة طيبة هي من أحسن الثمار. أليس ذلك دليلا على قدرته عز وجل التامة، على قدرة الله سبحانه وتعالى العظيمة؟ الأمر الثاني، يعقلون عن الله كمال رحمته ومنته. فالله عز وجل رحيم بعباده، لذلك سخر لهم هاتين النعمتين اللبن وثمرة النخيل والعنب. هذا دليل على كمال رحمته سبحانه وتعالى، ولو شاء لحرمهم منهما، لكن لرحمته سبحانه وتعالى بهم أعطاهم وسخرها لهم ويسرها. ومن خلال ذلك نعلم كيف سخر الله عز وجل للإنسان ما في السماوات وما في الأرض، كما قال عز وجل: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وتلاحظ من خلال قراءتك للآية أن الله عز وجل من أجل صيانة العقول حرم كل ما يذهبها، وأباح ما يحفظها ويصونها. فلو شرب المؤمن اللبن لم يسكر به، ولو شرب ماء التمر والعنب قبل أن ينتبذ أو يسكر لم يضره شيئا، ويظل عقله كما هو من دون إخلال أو إضرار. لكن إذا أسكر ذلك الشراب حرم على المسلم تناوله. ويدل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى، لاحظ هنا ذكر الله السكر في ثمرات النخيل والأعنب، لكن في آية أخرى لم يذكر منها إلا الأكل، إشارة إلى أنه ينبغي الحذر من نبيذ التمر والعنب. قال الله عز وجل: وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره، لم يذكر هنا الشرب، ليأكلوا من ثمره، لم يذكر هنا السكر، قال ليأكلوا من ثمره، إشارة إلى أن الله عز وجل قد صان هذه العقول مما يخلها أو يذهبها. نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم.